الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه ساعة مباركة ولحظات طيبة نجتمع فيها هذا الجمع الذي نسأل الذي يسره أن يبارك فيه وأن يجعله لوجهه خالصا ولنا جميعا نافعا، وأن يثقل به موازيننا يوم نلقاه ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل الدخول في موضوع حديثنا، أحب أيها الإخوة أن أذكر لكم ما بداخلي حقيقة من فرح وسرور بهذا اللقاء، لأنني بين إخوة كرام وأحبة أفاضل، يسر الله لنا بمنه وكرمه هذا الجمع، ولا أخفيكم كم كنت مشتاقا لمثل هذا اللقاء، ولا أخفيكم أيضا أن شعب الجزائر شعب حبيب إلى القلب، ويجمعني بكثير منهم حب في الله وتآق فيه سبحانه وتعالى. اجتمعنا بمن مولانا عز وجل على طاعته وذكره سبحانه، وهذا فضله، والفضل بيده عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهو شعب عندي معروف بالنبل والكرم والشهامة والحرص على الخير، زاد الله الجميع خيرا وتوفيقا وهداية وتسديدا وعونا على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. أيها الجمع الكريم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا اللقاء الذي يسره ربنا عز وجل قد جعل سبحانه وتعالى لتيسيره أسبابا، فعلمنا نبيه عليه الصلاة والسلام شكر من أسدى إلينا معروفا، ولهذا فإني أيضا أستهل لقائي هذا بشكر كل من كان له يد أو سبب في ترتيب هذا اللقاء. وأخص بالذكر والي ولاية قسطنطينة بلد العلم والعلماء وجميع كل وجميع من كان لهم يد في الترتيب لهذا اللقاء. وأشكر الإخوة الأفاضل القائمين على مركز أو جمعية سبيل الهدى أو سبيل الخير، سبيل الرشاد الخيرية، على حرصهم واستغاثتهم ومتابعتهم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيب الجميع خيرا. وأيضا أيها الأخوة، أشكركم جميعا على حضوركم هذا المجلس، وأعلم أن عددا من الأخوة جاءوا من مسافات بعيدة وتجشموا تعبا وعناء، حرصا منهم على المشاركة والحضور في لقائنا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يجري الجميع خيرا وأن يتقبل منا ذلك بقبول حسن. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، مستمنحين مده وتوفيقه، طالبين عونه وتسديده في موضوعنا الذي اجتمعنا لأجله، وهو عن العلم وأثره في تزكية النفوس. والعلم أيها الإخوة نور وضياء لصاحبه، وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور يضيء لصاحبه الطريق وتستبين لصاحبه به الجادة، فيكون في سيره على نور مفضه. يكون في سيره سائرا في طريق مضي وجادة منيرة، فلا تلتبس عليه السبيل. والله يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ويقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولهذا أيها الأخوة الكرام، كان التوفيق لطلب العلم من أمارات الخير ودلائل الفلاح. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث أبي الدرداء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. وان العلماء لا يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان بالماء. وان العلماء ورثه الانبياء، فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واحد. والاحاديث في فضل العلم وبيان شرفه وعلو مكانته ورفيع منزلة أهله كثيرة جدا معلومة لدى طلاب العلم وعموم الناس. وكلما كان العبد قريبا من العلم جادا في تحصيله مبتغيا بذلك وجه ربه سبحانه وتعالى كان ذلك امكن له في تزكيته لنفسه، لان النفس انما تزكو بالعلم ولا سبيل الى تزكيها الا به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أي أن التزكية التي تكون لهم إنما تكون بتلاوة الآيات ومعرفة ودراسة وحي الله جل وعلا وتنزيله. فالوحي هو الذي به تتزكى النفوس. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وعندما يقف المسلم على موضوع التزكية وجوانب هذا الموضوع الفسيحة المباركة في ضوء الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقف فيهما على قواعد متينة وتأصيلات جامعة ومعالم بينة تضيء للمرء طريقه في عمله على تزكية نفسه. ومعلن وقاعدة في هذا الباب العظيم المبارك أن التزكية منة إلهية وهبة ربانية، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر يزكي من يشاء. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون في رجب: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، أي أن المنة في ذلك كله لله وحده، فهو المال والمتفضل، وهو جل وعلا الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يغرس هذا الأمر في نفوس الصحابة ويؤكد عليه تأكيدا متكررا، فكان يقول في خطبة الجمعة مستهلا لها بحمد الله، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، أي نطلب منه الهداية، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. ويترغب في خطبة الحاجة جمعت قواعد الدين وثوابت الشريعة وأصول الشرائع جمعا عزيزا، ولها تأثير بالغ في من يكرمه الله سبحانه وتعالى لفهم مضامينها ومعرفة دلالاتها. ولقد كانت هذه الخطبة سببا بمن الله سبحانه وتعالى وفضله لهداية قوم بأكملهم لدين الإسلام، في قصة عجيبة خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وهي قصة إسلام رمان الأزدي رضي الله عنه. وذلك أن رماما كان في جاهليته راقيا يشتغل برقية الناس، ومن كان منهم مصابا بمس أو جنون أو نحو ذلك، وكان مشتهرا بالرقية. يقول: قدمت مكة فكنت كلما مررت بطريق في مكة سمعت إن محمدا مجنون، كلما سرت بطريق سمعت إن محمدا مجنون، فقلت إني رجل راقٍ وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت هذا الرجل لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي. يقول: ثم إنني لقيت محمدا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له: إنني رجل راقٍ وإن الله شفى على يدي من شاء، فهل لك في ذلك؟ تحب أن أقيك؟ يخاطب بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الدعاية الآمنة الكبيرة الواسعة التي تحاك حولها، فقال: هل لك في ذلك؟ يقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فقلت له: أعد علي كلامك هذا. أعجبه الكلام وأثر به. قال: قلت له: أعد علي كلامك هذا، فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: فقلت له: لقد سمعت كلام السحرة والكهنة، وما هذا من كلامه؟ وسمعت كلام المجانين، وما هذا من كلامه؟ سمعت كلام الشعراء، ما هذا من كلامه؟ والله إن كلامك هذا قد بلغ قاموس البحث، قعر البحث، يعني كلمتك دخلت في الصميم. أعطني يدك أبايعك على الإسلام. أعطني يدك أبايعك على الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عنك وعن قومك. قال: عني وعن قومي، لأنه كان رئيس وسيد قومه. قال: عني وعن قومي. فكانت هذه الخطبة سببا لدخوله رضي الله عنه وقومه في هذا الدين العظيم المبارك. وهي قائمة على ذكر أصول عظيمة وقواعد متينة، من تدبرها وأحسن تأملها نفعه الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. ولها في موضوعنا هذا دلالات وهدايات في جوانب عديدة منها، جديرة بأن تتأمل وتتدبر، كقوله مثلا في هذه الخطبة: ونستهديه، وقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وقوله: من يهده الله فلا مضل له، وغيرها من ألفاظ هذه الخطبة العظيمة المباركة. والشاهد أن الهداية والتزكية منة إلهية، فالرب العظيم هو الهادي، وهو سبحانه وتعالى الذي يزكي من يشاء، وهو المرزق لا شريك له جل وعلا. وبهذا يعلم أن أعظم أصل في هذا الباب، باب التزكية، أنها منة إلهية لا يرجى في طلبها إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أجمة الأمور. فيحسن العبد صلته بالله، ويحسن إقباله على الله، ويسقط مع الله سبحانه وتعالى، ويحسن في سؤال ربه جل وعلا وطلبه طالبا منه الهداية والصلاح والزكاة. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه، ولا يرد مؤمنا نادى، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم إن هذا أيها الأخوة الكرام يبين لنا مكانة الدعاء في هذا الباب العظيم وفي كل باب. وقد قال أحد السلف: تأملت الخير فإذا هو أبواب عديدة، وتأملت فإذا ذلك كله بيد الله عز وجل، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير. فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير. ولهذا جدير بالعبد المؤمن أن يكثر الدعاء والسؤال والطلب والمناجاة لله سبحانه وتعالى، أن يهديه، أن يصلح قلبه، أن يزكي نفسه، أن يثبته على صراطه المستقيم، أن يعيده من سبيل الزيغ، أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، إلى غير ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان من أكثر دعائه أيضا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر دعاءك بهذه الدعوة؟ ثم قالت له: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اجعلني، لا يمكن أن تكون مصليا إلا إذا جعلك الله من المصلين، ولا يمكن أن يكون أبناؤك مصلين إلا إذا جعلهم الله كذلك. رب اجعلني مقيم الصلاة. ومن ذريته. إلى غير ذلك من الدعوات العظيمة التي كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاني، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك دعوة المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي موضوع التزكية خصوصا جاء في هذا الباب دعاء عظيم في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين الولي والمولى، وهما دالان على ولاية الله عز وجل الخاصة بعبده المؤمن وتوليه له توفيقا وتشديدا وعونا وتثبيتا وحفظا. يتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين أن يؤتي نفسه تقواها وأن يزكيها، فإن النفس لا تزكو إلا إذا زكاها الرب جل وعلا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤتي نفوسنا جميعا تقواها وأن يزكيها، إنه تبارك وتعالى خير من زكاها إنه هو وليها ومولاها. أيها الأخوة الكرام، الحديث عن تزكية النفس في ضوء دلالة الآيات والنصوص والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واسع وله جوانب كثيرة جدا. وفي لقائنا هذا سأقف وقفات مع جوانب مهمة وقواعد عظيمة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلها تدور حول فقه تزكية النفوس. ونبدأ أولا بحديث مختصر عن النفس، ما هي وما حقيقتها، النفس البشرية وما هي صفاتها. ونقف أيضا في هذا الباب على بعض الأمثلة أو الأمثال العظيمة التي ضربها أهل العلم التي توضح ما يتعلق بالنفس البشرية، وكيف أن أمر تزكية النفس يحتاج من العبد إلى معالجة مستمرة وعناية دائمة ورعاية لهذه النفس لكي لا تنفلت وتضيع. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر ثلاثة أوصاف للنفس مشهورة معلومة، وصفت بالنفس المطمئنة ووصفت بالنفس الأمارة بالسوء ووصفت بالنفس اللوامة، وهي ثلاث صفات للنفس مشهورة معلومة. وهذه الصفات ترجع إلى أحوال تتعلق بالنفس، إلى أحوال تتعلق بالنفس، ولها في كل حال من هذه الأحوال ما يناسبها من وصف. فإذا كانت نفس الإنسان اطمأنت بالإيمان وذكر الله وعبادته وحسن الإقبال عليه استحقت هذا الوصف، النفس المطمئنة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بينما إذا كانت هذه النفس تستحث صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام وتقوده إلى مواطن المنكرات ومواضع الرذيلة وتدفعه إلى فعل القبائح والرذائل، فإنها بهذه الحال نفس أمارة بالسوء. بينما إذا كانت النفس تلوم صاحبها وهي النفس اللوامة، تلوم صاحبها على فعله لخطأ أو تقصيره في واجب أو تفريطه في طاعة، فهي نفس لوامة وهذه صفة له، أي أنها تلوم صاحبها. ولوم النفس لصاحبها أيضا على قسمين كما نبه أهل العلم، قد تكون نفسا أمارة بالسوء وتلوم صاحبها على عدم ازدياده من السوء وتماديه في الخطأ، وقسم ويتعلق بالنفس المطمئنة تلوم نفسها أو تلوم صاحبها على تفريطه وتقصيره وعدم ازديائه من الخير. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة أحوال تتعلق بالنفس، ولها من هذه الأوصاف بحسب حالها. ولهذا قد تكون النفس في اليوم الواحد أو في الساعة الواحدة متقلبة، وكل إنسان يعلم ذلك من نفسه. وهذه التقلبات للنفس راجعة إلى الواردات التي ترد على النفس، فالنفس بتقلباتها بحسب الواردات التي ترد عليها. أرأيتم أن الإنسان عندما يكرمه الله جل وعلا بحضور مجلس ذكر وحلقة علم ومكان وعظ وتذكير لله سبحانه وتعالى كيف أن نفسه بسبب هذا الوالد ترتقي نحو الفضائل، وكيف أن نفسه تطمئن حتى إن كثير من الناس يحدد بذلك عن نفسه، يقول والله إنني إذا دخلت المسجد وصليت وسمعت العلم والتذكير بالله أجد طمأنينة وأجد راحة وأجد كذا إلى آخره، يخبر بذلك عن نفسه. هذه الطمأنينة للنفس حصلت بهذه الوالدات المباركة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. بل ومن إذا ذهب الإنسان إلى الأماكن التي تثير في قلبك المحرم والرذيلة والفاحشة والفساد، يجد أن نفسه انتقلت إلى نفس أمارة بالسوء. وهذه المعالم تؤكد لنا أيها الأخوة الكرام أن النفس تحتاج من العبد إلى محاسبة وإلى مجاهدة، وهذه المحاسبة والمجاهدة والمتابعة للنفس هي نوع من الجهاد في سبيل الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع، قال: ألا أنبئكم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في معجم الطبراني وغيره أنه قال: وأفضل الجهاد جهاد النفس في طاعة الله. ولا شك أن هذا الجهاد، ولا شك أن النفس تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى متابعة. وقد يجد الإنسان في بداية الأمر شيء من المشقة وشيء من الصعوبة، وإذا مضى مستعينا بالله بلغ بإذن الله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما مباركا في تزكيته لنفسه. وأقف هنا أيها الأخوة لأعرض لكم مثلين عظيمين ضربهما عالمان جليلان لهما عناية دقيقة في هذا الباب، باب تزكية النفس. المثل الأول للإمام الآجري رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه أدب النفوس. كتابه أدب النفوس وإن كان صغير الحجم إلا أنه كبير الفائدة، عظيم المثل. والمثل الثاني ضربه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. نقف أولا مع المثل الذي ضربه الإمام الأجري رحمه الله، وأؤكد أيها الأخوة على تأمل في المثل وفي مضامينه ودلالاته وأبعاده، لأن الأمثال من شأنها تقريب المعاني وجعلها بمثابة الأشياء الملموسة المحسوسة، فيتضح الأمر تماما. يقول الأزهري رحمه الله: وأنا أمثل لك مثالا، لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله، يعني إذا تأملت المثل. قال: اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيط، كمثل المهر الحسن من الخيط، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه. فيقول أهل البصيرة به، يقولون لصاحب هذا المهر: لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به فيصلح للطلب والمرض، ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به، علم أن هذا قول صحيح، فدفعه إلى غائض فراغه. ثم لا يصلح أن يكون الغائض إلا عالما بالرياضة، معه صبر على ما معه من علم الرياضة. فإن كان معه علم بالرياضة ونصيحة انتفع به صاحبه، فإن كان الغائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخير، أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وإن كان الغائض معه معرفة بالرياضة والأدب للخير، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه، وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر من المحضر. فإن كان مالكه هو الرائض له، ندم على تواليه يوم لا ينفع الندم، وحين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلك، وطلب هو فلم يدرك، وهرب فلم يسلم. كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفة منه، ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها، فيقول: لما قصرت؟ لما قصرت؟ لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، والله المستعان. اعقلوا رحمكم الله هذا المثل وتفقهوا به، تفلحوا وتنجحوا. ثم نقل رحمه الله تعالى عن وهب بن منبه، وهو من علماء التابعين، قال: النفس كنفوس الدواب، والإيمان قائد، والعمل سائر، والنفس حرون، فإن فتر قائدها حرنت على سائقها، وإن فتر سائقها ضلت على الطريق. هذا المثل الأول، وهو للإمام الأزهري رحمه الله تعالى، ويوضح أن النفس البشرية تحتاج من صاحبها إلى رياضة وصبر عليها، وأن يكون على علم بالأمور التي تصلح النفس وتزكيها في ضوء دلائل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
وأن الإنسان إن فرط في هذا الجانب سيندم في نهاية المطاف غاية الندم. والمثل الثاني للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورده في كتابه مدارج السالكين، فقال رحمه الله: النفس جبل عظيم، النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله تعالى، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. ولكن منهم، أي من الناس، من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات وغبور وشوك وعوسد وعليق وشبرق ولصوص يقطعون الطريق على السائل، ولا سيما أهل الليل المنتجين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبار، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشيطان على قلة ذلك الجبل، أي على أعلاه، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتسبب مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجول والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمنا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقته ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمنازل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لرب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا أيها الإخوة المثل، وكذلك المثل الذي قبله يبين لنا حال النفس، وأن النفس البشرية تحتاج من صاحبها إلى تعاون وإلى متابعة وإلى معالجة وإلى مداواة وإلى رعاية، فإن لم نتابعها، إن لم نلاحظها، إن لم نجاهدها، تنفلت منه وتضيع. ومن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه ما دام في دار المهلة ودار الأمل، قبل أن يحاسبه رب العالمين في دار الجزاء يوم القيامة. ولهذا جاء عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم أيها الأخوة الكرام، إن من الخير للأب أن يحاسب نفسه الآن في هذه الحياة الدنيا قبل أن ينظر للحساب يوم القيامة. فمحاسبة النفس للإنسان، فمحاسبة الإنسان لنفسه ووزنه لها في هذه الحياة خير له، لأن المحاسبة تورد العمل والصلاح والاستقامة. وهذه المحاسبة للنفس هي التي تورد بإذن الله تبارك وتعالى صلاحا وفلاحا. ولقد كثر في النقول عن السلف رحمهم الله تعالى في الحث على محاسبة النفس ومعاتبتها ومداواتها. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن العبد لا يزال يسير ما كان له واحد من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال الحسن رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهي به، والله إني لأشتهي، وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إلي، هيهات هيهات، حيل بيني وبينك. ويطرد منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، مالي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فتاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا المعنى كثيرة. ويتأكد هذا المقام، مقام تزكية النفس، في مثل الأزمنة التي تكثر فيها الفتن والصوارف التي تصرف الإنسان عن الخير وتشغله بما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه. وإذا كان عبد الله ابن المبارك وهو من علماء التابعين يقول رحمه الله تعالى في زمانه: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم توافيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد توافينا إلا على كفر، وإن أنفسنا لا تكاد توافينا إلا على كفر، فينبغي لنا أن نفيها. إذا كان ذلك يقوله رحمه الله تعالى في ذلك الزمان، فكيف إذن بالأزمنة المتأخرة مع كثرة الفتن وكثرة الصوارف وكثرة الشواغل التي تنهي الإنسان وتصرفه عن الخير وتصرفه عما يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويدني منه سبحانه. أيها الأخوة الكرام، نأتي بعد هذا إلى الحديث عن حقيقة تزكية النفس وما هي الأمور التي تزكو بها النفس البشرية. ويمكن إجمال ذلك أيها الأخوة الكرام في أمور ثلاثة. الأمر الأول أساس الأمر الأول وهو أساس تزكية النفس، ولا زكاء لنفس إلا إذا قامت عليه وتأسست عليه، على وهو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى إخلاص الدين له، على وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بما تعنيه هذه الكلمة من توحيد وإخلاص وإفراد لله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والمحبة والامتثال وجميع أنواع العبادة، وهذا أساس تزكية النفس. والنفس بأعمالها الصالحة وطاعاتها الذاتية مثلها مثل شجرة مباركة، مثلها مثل شجرة مباركة. ومن المعلوم أن الأشجار لا قيام لها إلا على أصولها، وقد قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبهذا نعلم أن تزكية النفس له أساس لا تقوم التزكية إلا عليه، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم، أي ليست ذاتية. وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص، كأنه أراد والله أعلم أهل الرياء فإنه شرك. وقال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي بالإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. فالتزكية شجرة مباركة عظيمة الثمر كبيرة الأثر، لها أصل لا قيام لها إلا عليه، ألا وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وكلما كان هذا التوحيد والإخلاص والإيمان بالله متمكنا من القلب، كان هذا أبلغ في نماء هذه الشجرة وكونها مثمرة أطيب الثمر ولذيذه وحسنه ونافعه. الأمر الثاني من جوانب تزكية النفس تزكيتها بفرائض الإسلام وواجبات الدين وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التزكية لها جانبان لا تكون إلا بهما، يدل عليهما أصل هذه الكلمة اللغوي وأيضا دلالة هذه الكلمة في نصوص الشرع. وإذا نظرنا في كتب اللغة في معنى التزكية ومدلولها نجد أن لها جانبان كلاهما من معاني التزكية، وهما الطهارة والنماء. فالتزكية طهارة ونماء، ولهذا يقال زكى الزرع إذا طار وزالت عنه المؤذيات التي تضعف نماء وتسمى الصدقة المطلوبة زكاة لأنها تطهر الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولأنها أيضا في الوقت نفسه سببا لنماء الناس، فالتزكية طهارة وفي الوقت نفسه نماء، طهارة بالبعد عن الأعمال المحرمة والمعاصي والآثام، ونماء بفعل الطاعات والعبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه أيها الأخوة، فإن التزكية لا بد فيها من فعل الأوامر التي سارها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها عليهم، ولا بد أيضا في الوقت نفسه من البعد عن النواهي والآثام. ففعل الأمر تزكية وترك النهي أيضا تزكية، فالتزكية تخلية وتحلية، تخلية للنفس بإبعادها عن القذائل والخسائس، وتحلية لها بفعل الأوامر والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة تزكية، قد قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الزكاة تزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصيام تزكية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج تزكية، جميع الطاعات التي أمر الله عز وجل عباده بها كلها داخلة في هذا الباب، باب تزكية الناس. ولهذا قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الذكر تزكية للناس، بل هو أعظم باب تزكو به النفوس وتطهر به القلوب وتطمئن. وكم من الأذكار المشروعة من الآثار المباركة على أهلها في الدنيا والآخرة، من تطهير وتنقية للنفس من أدرانها وتفريقها وتقصيرها. والحديث في هذا الجانب قد يقول: لكنني أكتفي بمثل واحد في هذا الباب من السنة، وما رواه الترمذي في جامعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر مع وكان مع أصحابه بشجرة يابسة، يابسة الورق، وبيده عليه الصلاة والسلام عصا، فضرب الشجرة بالعصا التي بيده، فأخذ الورق يتناثر ويتساقط من تلك الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم ينظرون لهذا الورق يتساقط من هذه الشجرة: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. فذكر الله عز وجل تزكية للنفوس وطهارة لها. وعموم الطاعات والعبادات المقربة إلى الله جل وعلا كلها داخلة في هذا الباب، باب تزكية الناس. كذلك ترك النواهي والمحرمات واجتناب الكبائر والموبقات باب مهم للغاية في تزكية النفس. فإذا غشى العبد الحرام وارتكب الآثام يكون بذلك دنس نفسه وزكاها وحقرها بحسب فعله لتلك المحرمات وارتكابه لتلك الآثام. وفي هذا تأمل قول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالبعد عن المحرمات اجتناب الكبائر والآثام كل ذلك أيها الأخوة الكرام داخل في باب تزكية النفس. في هذا المعنى أيضا قول الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الأمر الثالث في باب تزكية النفس تزكيتها بفعل الرغائب والمستحبات، وهذه مرحلة تأتي بعد مرحلة الفرائض. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فهذه مجالات التزكية وجوانبها وهي ثلاثة، تتلخص في أمور ثلاثة: الأول الأصل وتوحيد الله والإيمان به وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، والثاني تزكيتها بفعل الفرائض والواجبات وترك الكبائر والمحرمات، والثالث تزكيتها بفعل الرغائب والنوافل والمستحبات. ثم أيها الأخوة الكرام، تزكية النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: أمرها مسلم إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا أيها الإخوة ميزان دقيق ومهم للغاية في باب تزكية النفس. تزكية النفس ليس أمرا مسلما للإنسان يزكي نفسه بأي طريقة شاء وبأي سبيل أراد، لا، بل لا بد في باب تزكية النفس من وزن الأعمال بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فخلقه وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم ميزان تعرض عليه الأعمال وتقاس عليه الأمور. وليس للإنسان أن يتخذ بنفسه ما شاء من الأمور أو الوسائل التي يزعم أنها تزكي نفسه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان. تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يزد بها الرسل، يعني جاء بأعمال وطرق يزعم أنها تزكي النفس لكن لم تأتي على الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. بعض الناس يظن في هذا الباب أن التزكية تكون بالتشديد على النفس والكثرة عليها وحرمان النفس من حقوقها التي فطر الله سبحانه وتعالى النفوس على الاحتياج إليها. قد قال عليه الصلاة والسلام: ولنفسك عليك حق. فبعض الناس يظن أن تزكية النفس تكون بحرمان النفس من حقوقها المباح أو بالقسوة على النفس والشدة عليه أو بالغرورة ونحو ذلك من تلك التصرفات التي يظن أنه بمثل هذه المسالك يزكي نفسه. وهيهات أن تكون تزكية النفس بمثل ذلك. فتزكية النفس لا تكون لا بالإقرار ولا أيضا بالتفريط، لا تكون لا بالزيادة ولا بالتقصير، بل تكون بالتوسط والاعتدال، وذلك بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا بد من الوسطية والاعتدال في باب تزكية النفس، لأن تزكية النفس مطلوب للجميع لكن تتفاوت المسالك. فمن الناس من يريد أن يزكي نفسه بالتشديد والتعسير والقسوة على النفس، وفي الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فتسلم وقالم وأبشر. ومن الناس من يزكي نفسه بوسائل وطرائق لا أصل لها ولا أساس. فالناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، وخيار الأمور أوصافها لا تفريطها ولا إفراطها. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذمينين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياة انحرفت إما إلى قيحة وجرأة، وإما إلى عز وخوال ومهانة. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلك، وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع. وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى طيش أو إلى مهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن سلوك الأناث والرفق انحرفت إما إلى عجلة وبيس وعنف أو إلى تفريط وإضاعة، وإذا انحرفت عن سلوك العزة الذي وهبه الله لأهل الإيمان انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، وإذا انحرفت عن سلوك الشجاعة تنحرف إما إلى تهور وإقبال غير محمود أو إلى جهد وتأخر مذموم. وهكذا نجد أن النفس إذا خرجت في باب التزكية عن حد الاعتدال والتوسط الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم تنحرف إلى جانبين كلاهما مذموم، وخيار الأمور أوصافها لا تفريطها ولا إفراطها. وينبغي أن نعلم في هذا الباب أن خير العمل ما كان لله أقوى ولصاحبه أنفع، أن خير العمل ما كان لله أقوى ولصاحبه أنفع، وقد يكون ذلك أيسر العمل، وقد يكون ذلك أيسر العملين، وقد يكون أشدهما فليس كل جديد باطل ولا كل يسير مفعولا، بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به بما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال المعادل أبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والشيطان له مداخل في هذا الباب، عندما يرى الإنسان قد أقبل على تزكية النفس إما أن يدخله في باب تشديد وتأثير على النفس بترك المباحات وتعذيب النفس لقلة المطعم، يلبس البدن، المنع من المباحات، أو ينقل الإنسان نقلة أخرى بعيدة يحرفه من خلالها عن القوام والسداد. والواجب على المسلم في هذا الباب، باب تزكية النفس، وفي كل باب أن يلزم نفسه بشرع الله ودينه الثابت عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحذر من كل طريق وسبيل لا أصل له في شرع الله عز وجل. ثم أيها الأخوة الكرام، يحتاج الأب في هذا المقام، مقام تزكية النفس، إلى أمر مهم للغاية لا بد من التأكيد عليه، وهو أن يكون على ذكر دائم للوقوف بين يدي الله والمجازاة والمحاسبة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ومن أواخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وفي الحديث وفي سنده مقال، ولكن معناه صحيح لا ريب في صحة معناه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس أي اللبيب الفضل الذي يحاسب نفسه ويعدها لما بعد الموت، يعدها للقاء الله سبحانه وتعالى. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ثم أمر أخير أختم به، ألا وهو أيها الإخوة، ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بالاستقامة ووفقه للرعاية لنفسه والعناية بها أن يذكر دائما أن هذا محبوب فضل الله عليه ومنه سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله عليه لما استقام ولما اهتدت. فيحذر في هذا المقام من أن ينظر إلى نفسه نظر الإعجاب أو الثناء على نفسه أو التزكية له، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده ووفقه لسلوك طريق الهداية ولزوم سبيل الاستقامة فعليه أن يذكر أن هذا محض فضل الله ومنه عليه، فلا ينظر إلى نفسه نظر إعجاب، بل يكون حامدا شاكرا مثنيا على مولاه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا في صفات المؤمنين الكمل فقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوبهم خائفة. فجاء في المسند أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية الكريمة، وقالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يتصدق، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقتل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في العمل ويخاف، والمنافق يسيء في العمل وآمن. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه، وأن ينظر إلى نفسه دائما نظر التقصير والتفريط، ويلوم نفسه على تقصيرها وتفريطها، ويجاهد نفسه على البعد عن الذنوب والآثام التي تحرمه من الخير وتحول بينه وبين نيل الفضائل والخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، ويكون مقبلا على ربه سبحانه يرجو رحمته ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مصبتين لك مضيعين. اللهم تقبل توبتنا واغفر توبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا وأن بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمرنا بكل خير واهدهم يا حي يا قيوم لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت والحمد لله أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخا الفاضل وبارك فيكم. ولعلنا نستعرض بعض أسئلة الإخوان والحقيقة أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا ولكن نختار منها ما تيسر. هذا سائل يقول: صاحب الفضيلة أشهد الله عز وجل على حبكم لله، نحن طلبة على أبواب التخرج فنرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا علينا بالنصيحة. وكذلك في نفس الموضوع يقول سائل آخر: نحن طلاب فرنسا ونريد منكم نصيحة وستترجم بالفرنسية أحسن الله إليكم.
أولا أحبكم الله جميعا وجعلنا جميعا من المتحابين في الله وجمعنا جميعا على طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه. وأما النصيحة التي يطلبها هذا الأخ فما مضى معنا في هذا اللقاء هو من جملة النصيحة التي أسديها له ولنفسي ولنا جميعا، وأن العناية بتزكية النفس مطلب عظيم ومقصد جليل، وعلى العبد الموفق أن يأتني بذلك عناية عظيمة. ثم أيها الأخوة الكرام، عندما يطلب من مثل هذا الطلب يحتاط من طلب منه في المضامين التي يطرحها على هذا المستنصر، لكنني أكتفي هنا بأثر عظيم ونافع للغاية وجميل أن نحفظه وأن ننشره بيننا وبين إخواننا وأحبتنا وأن نترجمه أيضا لعظيم نفعه وكبير فائدته، وهو أن رجل كتب لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: اكتب لي العلم كله. ما رأيكم في هذا الطلب؟ اكتب لي العلم كله. عندما يصل إلى عالم أو فقيه أو مثل هذا الطلب: اكتب لي العلم كله. لكن انظر جواب المسدد العجيب، قال: اكتب لي العلم كله. فكتب اليه ابن عمر رضي الله عنهما: ان العلم كثير، ان العلم كثير، لكن ان استطعت ان تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أعراض خميص البطن من أموالهم، إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، فافعل. استطعت أن تعتني بهذه الأمور الثلاثة هذه جمعت لك
الخير.
وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن عمر جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، تلك الخطبة العظيمة الجامعة التي ألقاها على مجامع على مسامع الجموع الغفيرة التي اجتمعت في حجة الوداع. قال لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك الجمع المبارك: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه ثلاثة أمور عظام وكبار ومهمة للغاية، ينبغي المسلم أن يعتني بها عناية دقيقة، أن يكون ظهره لم يظهر خفيف من الدماء، ليس في ذمته تعرض لأي أحد من المسلمين ولا بجرح يسير ولا بلطفة دم. وأن يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في بطنه أموال للمسلمين أكلها بالحرام والسفر والاعتداء. وأن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد كف لسانه عن أعراض المسلمين لا ينالها بشيء من هذا. فهذه وصية عظيمة جامعة نافعة جمعت خيرا عظيما ونفعا كبيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائل إمام مسجد يقول: ما هو الكتاب النافع الذي يعنى بأعمال القلوب وذكر أمراضها وتشخيص دوائها مع رفع هذه المسألة بعقيدة أهل السنة والجماعة يدرس للناس عامة بالمسجد؟ أحسن الله إليكم.
حقيقة من أنفع ما يكون في هذا الباب كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. هذا كتاب حقيقة مبارك ونافع جدا، وجمع فيه النووي رحمه الله أحاديث مهمة للغاية، ولا يزال كثير من الأئمة في زماننا هذا وقبله يقرؤون من هذا الكتاب على جماعة المسجد. لكن ينبغي للإمام أن يراجع وأن يقرأ في كلام أهل العلم في بيان معناه. ولشيخنا العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله شرح مقبول ونافع جدا وفيه تعليقات ثمينة ونفيسة جدا على رياض الصالحين، فيمكن أن يستفيد من تلك التعليقات. وفي الباب رسائل ومؤلفات وكتيبات نافعة مفيدة جدا، فيما أيضا أوصي به في هذا الباب رسالة قيمة جدا لابن القيم مطبوعة باسم رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. هذه الرسالة ثمينة قصيرة يمكن تقرأ في نصف ساعة، لكنها حقيقة رسالة ثمينة للغاية وفيها وصايا نافعة جدا في هذا الباب الذي نتحدث عنه بالاختصار المفيد والإيجاز النافع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، قرأته لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة التوكل أن العاصي في معصيته يتوكل على الله، ومعلوم أن التوكل عبادة، فهل يؤجر على هذه العبادة وكيف نفهم هذا النص؟ بارك الله فيك.
التوكل على الله كما ذكر أهل العلم مصاحب للمسلم في كل أموره وجميع أعماله وفي مصالحه الدينية والدنيوية على حد سواء، يحتاج في ذلك إلى توكل على الله سبحانه وتعالى، ولا غنى له عن التوكل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يرشد من خرج من بيته في مصالحه الدينية والدنيوية أن يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإذا قال ذلك قيل له هدي وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان وقال لشيطان آخر كيف لك السبيل بشخص هدي وكفي ووقي. فالتوكل يحتاج إليه العبد في كل مصالحه. والواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن المعاصي مجانبا لها مبتعدا عن الوقوع فيها. فإذا كان يستعين بالوسائل إذا كان يستعين بالوسائل الشرعية على أمور محرمة إذا كان يستعين بالوسائل الشرعية على أمور محرمة ووسائل باطلة فإنه يكون بذلك آثما واقعا فيما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما وأبدا متوكلا على الله مستعينا بالله، وأن يكون توكله على الله عز وجل في فعل ما أمر جل وعلا عباده به من فعل الطاعات واجتناب للمعاصي والآثام.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وهذا سائل يسأل عن لفظة نستهديه ويقول هل هي ثابتة في خطبة الحاجة؟
نستهديه أي نطلب منه الهداية، نستهديه أي نطلب منه الهداية، نطلب منه أن يهدينا. والاستهداء هذا أعظم دعاء يدعو المسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه به. ولهذا جاء هذا الدعاء وهذا الطلب فرضا لازما على المسلم في اليوم 17 مرة يسأل الله الهداية. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم تتكرر مع المسلم كل يوم فرضا 17 مرة بعدد الركعات في الصلاة المفروضة. وخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لكن طلب الهداية من الله عز وجل هذا أعظم مطلب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وهذا سائل يقول أحبك في الله يا شيخنا أحسن الله إليكم، أنا طالب علم والحمد لله لكني أعاني من معصية أقوم بها خاصة عند خلوتي ثم أتوب منها وأبكي وأندم، ولكن ما هي إلا أيام وأعود إليها، وبسببها صرت عاجزا عن تحصيل العلم وطلبه. فوالله إني لأحب العلم ولكن هذه المعصية تمنعني، فدلني على الحل قبل فوات الأوان بارك الله فيكم، وإني والله أخشى أن يختم لي بالسوء. أحسن الله إليك.
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا وإياك صراطا مستقيما، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. وأما العلاج فيكون بأمور عديدة، أهمها أيها الأخ الكريم أن تكون على ذكر دائم لأكبر واحد. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله المفسر يقول اتفق أهل العلم على أن أكبر واحد أن تعلم أن الله يراك. اتفق أهل العلم أن أكبر واحد وأعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك. وفي هذا قيل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. جاء في الجامع الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. وأوجب الحياء وأفرضه الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. والواجب على المسلم في خلوته أن يكون على ذكر تام وعلم يقيني أن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع الحياة ولا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأن لا تكون حال الإنسان في خلوته كحال من قال الله عنه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل على الإنسان في خلوته أن يتقي الله، فإذا حدثته نفسه بالمعصية يذكره برؤية الله واطلاعه وأنه سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير. لقمان الحكيم يقول لابنه في وصيته له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. احذر وتذكر أنك ستلقى الله وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك وأن هذه الأعمال ستحضر يوم القيامة وجل ما أمل حاضرا ولا أمل ربك أحدا. ومثل يستفيد الإنسان إذا مضى مطاوعا لنفسه مستسلما لنزواتها وسهواتها وملذاتها ثم يتحمل بعد ذلك عواقب وخيمة. وما أحسن ما قدر تفنى اللذاذة ممن نال قطرتها من الحرام ويلقى الخزي والحرام، وتبقى عواقب سوء مما قبلها لا خير في لذة من بعدها النار. أي خير يرجو الإنسان من شهوات محرمة ولذاتها فاضلة ثم يتحمل بعد ذلك تبعت تلك الذنوب وتبعت تلك المعاصي في الدنيا والآخرة. فليتق الله العبد وليزجر نفسه بالقرآن وبالمواعظ العظام التي في كتابه، وأعظم واعظ أن تعلم أن الله يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وهذا سائل يقول: هل يكفي الإنسان أن يتوب مما وقع فيه من الشرك توبة عامة، أم لا بد أن يحصي أفراد ما وقع فيه من الشرك ثم يتوب من كل فرد على حدة إطار الإسلام؟
التوبة من الذنوب لا يشترط فيها أن يحصي الذنوب ذنبا ذنبا فيتوب من كل ذنب بعينه، توبة تفصيلية يذكر كل ذنب ثم يتوب من كل ذنب بعينه، هذا لا يشترط. ولو كان مشترطا لكان الأمر غير ممكن، لأن الإنسان ينسى أعماله. ولو قيل لأحدنا: ماذا تذكر من أعمالك في الأسبوع الذي مضى؟ يجد أن أكثرها قد نسيها، قد قال الله تعالى: احصاه الله ونسوه، وما سمي الإنسان إلا بنسي. فلو كان مطلوب عند التوبة من الذنوب أن يتوب منها توبة تفصيلية بمعنى يذكر الذنب تفصيلا ويتوب منه، فهذا طلب لأمر غير ممكن والشريعة لم تأتيها. ولكن مطلوب منه أن يتوب توبة صادقة من جميع الذنوب، ما علمه منها وما لم يعلم، ما يذكره منها وما نسيها، توبة من جميع الذنوب والخطايا. يصدر مع الله جل وعلا في التوبة سواء السر أو غير من السر. وإذا تاب العبد توبة خالصة من جميع ذنوبه غفر الله له جميع ذنوبه، فالتوبة تجب ما كان قبلها وتمسح ما كان قبلها. إذا تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة من جميع ذنوبه. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الشرك والمعاصي والكبائر وكل خطأ. من تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه. وجاءت صيغ الاستغفار تتناول الاستغفار من الذنوب تناولا في شيء من التفصيل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله جبه وجلده أوله وآخره سره وعلمه. كذلك قول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. كذلك قول في حديث شداد رضي الله عنه: وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. فمثل هذا الاستغفار ومثل هذه التوبة النافعة الجامعة إذا كانت صادقة، إذا كان العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى بها وتائبا إلى الله من جميع ذنوبه حتى ولو كان لا يذكر التفاصيل فإنها تغفر له بإذن الله عز وجل. والله أكبر.
السلام عليكم شيخنا الفاضل، وهذا سائل يسأل ويقول: ما هو الضابط الذي يميز الخبر عن الصفة؟ بارك الله فيك.
باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذه القاعدة تتعلق بصدق أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والأسماء والصفات توكيدية، بمعنى أن معرفة الاسم ومعرفة الوجود لله يتوقف فيها الكتاب والسنة، فنثبت من أسماء الله السميع البصير بقوله تعالى: هو السميع البصير، وهكذا في سائر أسماء لم نثبتها لثبوتها في كتابه أو لثبوتها في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وباب الصفات أوسع في طريق معرفة الصفة، فالصفة تروى من خلال التنظيف عليها مثل قوله: ولله العزة، تروى من خلال الفعل الثابت لله الدال على الصفة: إنني معكما أسمع وأرى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما، هذا في إثبات السمع من جهة الفعل الدال على الصفة. وكذلك من خلال الاسم، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله، فنثبت من اسمه السميع سنة السمع، العليم العلم، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، وهكذا. فهذا باب الصفات هو أوسع من باب الأسماء. وباب الإخبار أوسع، وأن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بلازم أسمائه وصفاته إن صح أنه لازم.
السلام عليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، نختم بهذا السؤال: هل تذكرون بعض المواقف الطيبة أو المؤثرة في هذه العجالة مع الشيخ الوالي عبد المحسن حفظه الله والشيخ عبد الله الغديان رحمه الله وغفر له؟
المواقف التي تذكر لأهل العلم والفضل والمشايخ النبلاء كثيرة جدا، سواء الشيخ الوالد أو الشيخ الغديان رحمه الله وقد توفي بالأمس رحمه الله وغفر له الصلاة عليه في هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ولجميع علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. المواقف كثيرة وحياة هؤلاء العلماء الأفاضل حياة مليئة بالعبر والعظات والدروس النافعات لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكرمه بالعلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لكنني أشير فقط إلى شيء يتعلق بالوالد حفظه الله، وهو أنه قبل أيام قلائل أنهى شرحه لسنن ابن ماجه في درسه اليومي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدأ في شرحه لكتب الأمهات الستة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل محرم من عام 1406 في درس يومي على يوم الخميس، درس يومي بعد المغرب ويتوقف في بعض الإجازات. فخلال 26 سنة ختم قبل أيام الكتب الستة شرحا وتعليما وتدريسا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ذلك وكل عمله بقبول حسن، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. وأختم اللقاء بما بدأت به شاكرا لكم جميعا أيها الأخوة الكرام حضوركم وجلوسكم وصبركم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ذلك بقبول حسن، وأسأله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا بوجهه خالصا ولنا نافعا، وأن يثقل به موازيننا يوم نلقاه عز وجل، وأسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك فيكم. وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر لصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تلبيته الدعوة وتحمله على السفر للاجتماع بأبنائه وإخوانه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته يوم يلقاه، وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يبارك في علمه وعمله، وأن يجزيه عنا أعظم الجزاء وأوفره. وشكرنا موصول كذلك للسيد والي ولاية قسنطينة ومصلحة الشؤون العامة ومدير قصر الثقافة والقائمين عليه، وكذلك هذه إخواننا المنظمين وكل من أعاننا لإعداد وإتمام هذا اللقاء. وشكر الله لكم كذلك أنتم أيها الإخوة الأفاضل على حضوركم وتشريفكم واهتمامكم. كتب الله خطواتكم حسنات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
لكن نحب نذكر جميع الحاضرين في القاعة والموجودين في الخارج واحدا واحدا أود أن أعاجقهم أصافحهم، لكن الوقت لا يكفي، ولو حققنا هذا المطلب ربما يفوتني السفر. فهذا الشعور أخبركم به، وأسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يجمعنا على طاعته.